بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول ربنا جل وعلا في سورة غافر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية أنه آتى موسى الهدى وهو التوراة، ويعظم كتاب نزل قبل القرآن. وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، هذا ميراث الأنبياء، كما يقول عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند أبي داود يقول: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، أي علم الكتاب والسنة، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. هذا ميراث الأنبياء. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. وهذا لأمرين: الأمر الأول زيادة في أجر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن ما تركوا صدقة كله أو كل صدقة لا يورث، لا يقسم شيء. والأمر الثاني لئلا يعني يتهم النبي أنه يجمع المال لأجل ورثته كما يفعل الملوك وأرباب الدنيا، يحرصون على جمع الأموال من أجل ورثتهم. يقول: هذا المال إذا مت يكون لورثة بعدي، يحرص على جمع المال لأجل أن يستمتع به الورثة. فالأنبياء غير متهمين في هذا الأمر، والغالب أن الأنبياء لا يوجد خلفهم إلا القليل من المال، لأنهم لم يبعثوا لجمع الأموال. ولكن هذا الزيادة في تأكيد هذا الأمر، وإلا فالأنبياء ليسوا من الدنيا. قال تعالى عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: قل ما أسألكم عليه من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. قال له جل وعلا: ولا تمنن تستكثر. لأن من طبيعة الناس إذا قدمت لهم يعني أي خدمة أو فائدة يردون عليك، يعني إما على سبيل الهدية أو المعاوضة فيردون عليه. فالنبي يقدم أعظم شيء للناس وهو إخراجه من الظلمات إلى النور، فيمكن أن يردوا عليه عن طريق الهدايا والمكافأة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أهدي عليه شيء يقبل ويكافئ، ما يترك أحدا إلا ويكافئه عليه الصلاة والسلام. تعرفون قصة أبي التيهان؟ عزم النبي، زاره النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وأخرجهم الجوع، فذهب إلى أبي التيهان الأنصار رضي الله عنه، فضيفه ضيافة طيبة، قطع لهم عذق من النخل وأتى به فيه بسرة تمر ورطب، قال: كلوا من هذا. ثم ذبح لهم عناقا وشوى بعضها وطبخ بعضها وقدمها لهم مع الخبز، فأكلوا حتى شبعوا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا له النعيم الذي تسألون عنه. هذه ضيافة، وما أكثر ما يذهب شخص لآخر ويضيفه بغداء أو عشاء. لكن هل تركه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يترك. هذا الحديث في صحيح مسلم جاء في رواية السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه سبي فدعا بالتيهان وقال: اختر منهما واحدا. ولا شك أن السبي الواحد منهم يساوي يعني فيه عبد باعه النبي عليه الصلاة والسلام بـ800 درهم، مبلغ كبير. قال: خذ واحدا. فقال: يا رسول الله اختر لي، أعرفهم. قال: خذ هذا فإني رأيته يصلي، يعني أسلم صار يصلي، واستوصي به خيرا. ماذا فعل؟ أخذه، فلما ذهب إلى امرأتي وأخبرها خادمه بحاجة إليه، وكان الذي يخدم نفسه عنده مزرعة ويعمل بنفسه، فبحاجة إلى خادم يريحه، فقال لامرأتي: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استوصي به خيرا. فشوف المرأة الصالحة، قالت: والله ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعتقه. فاعتقه. يعني الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع أحدا إلا ويكافئ، إلا واحد ما كافئ، من هو؟ أبو بكر. وأعلنها على المنبر في آخر عمره عليه الصلاة والسلام، قال: ما منكم من أحد له عندنا يد إلا وقد كافأناه إلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا لم نكافئ بها الله أو لم نجزي بها الله يجزيه بها. فقال بكى أبو بكر وقال وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. العلماء اجتهدوا في هذه اليد، فمن هي؟ ما هذه اليد؟ من هي؟ قربت فيها عائشة، يعني هذا اجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام ما بينه، لكن هذا اجتهاد من أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حبها حبا عظيما، وأبو بكر زوجه عمره 6 سنين، ولا يفعل الإنسان بابنته إلا لشدة محبته للخاطب، وأنه يحبه كحبه لنفسه. أن هذا السن صغير، صحيح دخل بها النبي عليه الصلاة والسلام وهي ابنة 9، لكن حتى 9 صغيرة، ما يمكن أحد يسلم ابنته من 9 سنين يحبها لا شك حبا عظيما لخاطب أو لزوج إلا وهو يحبه حب لا نظير له، ويثق بثقة تامة، ولا شك أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هدي عليه الصلاة والسلام ليكون بعيدا عن التهمة أنه بعث لأجل أن يستفيد من أموال الناس، يستفيد من يعني الهدايا والعطايا أبدا. وشخص أهدى له بكرة أو بعيرا، فأهدى كافأه النبي عليه الصلاة والسلام، أو هدية، ما أدري بعير أو غيره، ولكن أهدى إليه هدية فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام بعيرا، فلم يرضى، أعطاه 2، لم يرضى، 3 و4 و5، كل ما أعطاه قراضيط قال له. من الأعراب، الأعراب عندهم طمع، يهدون شيء نفيس صحيح لكن يريدون أضعافه، يعني يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام أكرم الناس وأنه يكافئ حتى يرضى المهدي، حتى وصله 7 بكرات، 7 نياق أو بكرات، قال أرضيت؟ قال نعم. فخطب، قام وخطب عليه الصلاة والسلام، قال ما بال أقوام يهدون إلينا فنكافئهم فلا يرضون حتى نعطيهم كذا وكذا، ويم الله بعد يوم هذا لا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو الدوسي، ونذكر هؤلاء 3، يعني من قبائل العرب المعروفة بالشهامة والكرم، يعني يلمح للأعراب أنه بعد اليوم لن يقبل هدية من الأعراب لأنهم يستغلونه. والنبي عليه الصلاة والسلام أكرم الناس ولا يترك أحد يكافئه ولا يترك المهدي حتى يرضيه مهما بلغ الثمن، 7 بكرات مقابل هدية. وليتكم شون الحديث وش اللي أهدى له، هل بكرة أو شيء ثاني. هذا يعني يدل على كرم الأنبياء عليه الصلاة والسلام ومعادنهم الطيبة، وأنهم خير أطيب بني آدم على الإطلاق، اختارهم الله عز وجل لأنهم أشرف وأزكى وأطهر بني آدم نسبا ومعدنا، فصاروا قدوات للناس. وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، فكما الناس يحرصون على الميراث المالي، أنت احرص على ميراث الأنبياء وهو الكتاب والسنة. وأورثنا بني إسرائيل الكتاب اللي هو التوراة هدى وذكرى، الهدى العلم، الأحكام، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة والحج وكذا، هدى وذكرى، الذكر المواعظ، تذكير بالمواعظ من أجل يستقيم سنة طاعة الله يبتعد عن معاصي الله. وهكذا كتب نزل من الله أزول فيها الأحكام الأوامر والنواهي، وفيها القصص والمواعظ التي تزلزل القلوب، فمن كان في قلبه خير نفعه الله بما في الكتاب والسنة. ما قال جل وعلا لكن خصوا بأولي الألباب العقول وأصحاب العقول، فاصبر إن وعد الله حق، هذا أمره الصبر. الصبر لا شك أنه صعب، وقيل أن الصبر سمي بهذا الاسم مأخوذ من الصبر اللي هو النبات اللي له ثمر المر المعروف، في مرارة شديدة ولكن عقبته حميدة، ينفع ويشفي بإذن الله من أمراض كثيرة. فالصبر مذاقه مر ولكن عقبته حميدة، يحصل به الخير. وثلاثة أقسام كما معروف، صبر طاعة الله وهذا أفضلها، ثم يلي الصبر عن معصية الله وهذا أيضا له يعني فضل عظيم، والثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة. لماذا العلماء قدموا الأول؟ ما في نص على أن هذا أفضل من هذا، لكن العلماء رتبوها نظرا للأدلة وما يفهم منها. فلو يعني تكلمنا سريعا عنها، جعلوا الأول الأفضل والأعظم الصبر على طاعة الله، يعني جنس الصبر على طاعة الله. قد يوجد من الأفراد في بعض المفضول يكون أفضل من الفاضل، هذا معروف، تفضيل بالجملة لا يعلى، لا يلزم منه التفضيل في الأفراد. فإذا قلنا ما الدليل على أن الصبر على الطاعة أفضل من الصبر على المعصية؟ سريعا، أحد عنده جواب؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لأن الطاعة هي الأصل الذي بعث به الأنبياء. ما هو؟ النهي عن المعصية ولا البدء بالطاعة؟ البدء بالطاعة الدين عمل، صح يتضمن ترك، لأن المعاصي تفسد الإيمان، لكن الأصل جاءت بالأنبياء: توحيد الله وعبادته، أركان الخمسة، توحيد الله وعبادته. هذه المنهيات تفسد هذا الأصل. ضرب له مثلا، قال: كالذي يزرع زرعا أو يغرس غرسا ويخرج، من الطبيعي يخرج في الأرض النباتات التي تضر هذا الغرس، تأخذ الماء والغذاء عنه فتضعفه. فالمزارع يبدأ بالغرس، يغرس النخيل، يغرس العنب، يغرس كذا، هذه الشوائب اللي تنبت ماذا يفعل بها؟ يكافحها، يزيلها لئلا تفسد الأصل أو تضعفه. كذلك الذنوب المعاصي أو المحرمات عموما، منها ما يفسد الأصل والشرك، ومنها ما يضعفه كالبدع والمعاصي. إذن الطاعة أشرف، لأن هي الأصل فبدي به، وترك المعصية تكميل للطاعة، تبع وتكميل، فصار في الدرجة الثانية. طيب الصبر على الأقدار المؤلمة لماذا تأخر في الدرجة؟ قالوا لأنه غير اختياري، يعني الإنسان ما يختار المعصية، المصيبة تحصل بدون اختيار، فما ما أمامه إلا الصبر. يعني ماذا يصنع؟ إن جزع ما يستفيد شيئا، لكن المعصية لو إنسان عصى يتلذذ، يروح يزني يستمتع بالزنا، صحيح في متعة، لكن المصائب والعقوبات أشد من أو أعظم من المتعة، لكنه يقدم على المعصية باختيار لما فيها من اللذة العاجلة، فهو بالخيار، يستطيع يزني، يستطيع أنه يمسك نفسه، لكن هذا ليس فيه خيار. والصبر ضرورة، ماذا يصنع؟ إذا جزع هل تذهب المصيبة؟ تذهب، بالعكس يزيد الألم إذا جزع، فما في حل إلا الصبر. وإذا كثير من الناس يصبر على المصيبة لأنه ما له خيار، ولكن الأكثر يتساقطون في الشهوات، أنه فيه لذة وفيه اختيار. نسأل الله التوفيق. والصبر عن المعصية يعني كما سمعنا مكمل للطاعة، يعني ما تكون الطاعة إلا بترك المعصية. وإذاك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ليس التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط بين ذلك. يعني من الناس من ما شاء الله عنده عزيمة، يقوم الليل، صوم الاثنين والخميس، ويقرأ القرآن، ويتصدق، ويعمل أعمالا عظيمة، لكنه يضعف عند الشهوات، ترى يقع في هذه الشهوة، يقع في هذه المعصية، من غيبة ونميمة، من أمور نساء وكذا، فيكون عنده زلات. هذا ما يسمى من المتقين الذين يعني يستحقون المدح لما عنده من هذا التخليط. فالذي يمكن تقل طاعاته عن الأول لكنه يمسك نفسه عن المعصية قد يكون أفضل من الذي يكثر من الطاعات ويقع في الذنوب والمعاصي. والمعصوم عصم الله عز وجل. واستغفر لذنبك، شوف يعني الاستغفار كثيرا ما يأتي بعد الأمر بطاعة الله، فيأتي الأمر ثم يعقب الاستغفار، فاستقيموا إليه وإيش بعدها؟ واستغفروا، استقيموا إليه واستغفروا. هذا يدل على أن الإنسان مهما عمل ومهما جاهد ومهما اتقى الله لابد أن يزل، هذه طبيعة في الإنسان. وذلك الله عز وجل خلق الإنسان، عنده عباد لا يعصون الله ما أمرهم وهم يفعلون، الملائكة لا يعصون الله أبدا، ويسبحون الليل والنهار ما ينامون، ولكن الله عز وجل يريد عبادة اختيارية، ويريد جل وعلا أن يغفر، أنه الغفور الرحيم. لو لم يخلق المكلفين من الإنس والجن ما في أحد يحتاج إلى مغفرة، الملائكة ما يحتاجوا إلى مغفرة لأنه ما عندهم ذنوب لا قليلة صغيرة ولا كبيرة. فخلق الله عز وجل هذا النوع من الخليقة الجن والإنس من أجل أن تظهر صفاته تبارك وتعالى، يعبد طوعا واختيارا وتجتنب معصيته كذلك، وإذا حصل الزلل غفر لمن يستغفر جل وعلا. أحيانا يغفر بدون شيء، بدون مقابل، يغفر العبد بدون استغفار، بدون يعني عمل صالح، يغفر له ابتداء هكذا. ولذلك سمون عتقاء الرحمن من النار الذين يخرجهم بقبضته جل وعلا، إذا يعني شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع الصالحون والشهداء والأفراد يبقى ناس في النار. فيقول جل وعلا: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي، شف قسم عظيم، لا أخرجن منها من قال لا إله إلا الله، فيقبض قبضه من النار فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، فيدخلهم الجنة، فيقال لهم يعني إذا خرجوا من النار: هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، أنا أدخلهم بدون عمل استحقهم به الجنة، لكنهم ليسوا مشركين، فلأن المشرك لا يغفر الله له، صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه يفعل ما يشاء، يحب المغفرة، اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني، ويفرح فرحا عظيما بتوبة التائب، شد من فرح الذي أيقن بالموت ثم وجد راحلته، فحيا بعد اليأس من الحياة فرحة ما لها مثيل، وما ذاك أشد فرحا من هذا براحلته طعامي وشرابه. نعم،
أخرجوا بالقبضة قبضة الرحمن،
مش لا تقول كذا، بعض العلماء ينكر هذه.
هم من قال لا إله إلا الله،
ها في من قال لا إله، لو خرجنا منهم من قال لا إله إلا الله،
كل من قال لا،
لأنه لما يقول لا إله إلا الله مشرك، ما يؤمن بلا إله إلا الله مشرك ولا ملحد ينكر وجود الله، فهذا لا يغفر الله له، الله لا يغفر أن يشرك به، فما يخرج من النار إلا موحد، بس إن هذا الموحد ما عنده حسنات يخرج بها، فالله يخرجه برحمته وفضله. فيها نقاش، فيها كلام، ليس هذا موضعه. فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك. هل الرسول له ذنوب؟ واستغفر لذنبك، فيه قولان، قول يقولون النبي عليه الصلاة والسلام ليس له ذنوب، طيب الآية كيف نفهمها؟ قالوا: لذنوب أمتك، واستغفر لذنبك لذنوب أمتك. طيب كيف لذنوب أمتك تسمى لذنبك؟ قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو يعني كالأب للأمة، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم كالوالد أعلمكم. وأحيانا يؤمر عليه الصلاة والسلام بأمر وهو لأمته، مثل قوله جل وعلا: وقضى ربك، خطاب لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. هل النبي عليه الصلاة والسلام له والدان؟ ما الوالدان؟ أبو مات وهو حمل، وأمه ماتت وعمره 6 أو 7 سنين، فليس له والدان، لكن الأمر له وبالوالدين إحسانا أمر لمن؟ لأمته. وكذلك أيها قول تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، خاطب بدأ به ثم جمع الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، خطاب لأمته. صحيح هذا في الأشياء الواضحة، لكن هذه الآية لا، قال لذنبك، خصه به. وفي آية أصرح منها، الآية هذه لا يمكن تعويلها بأي وجه من الوجوه، وهي آية سورة محمد عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. إذا فسرنا لذنبك يعني ذنوب المؤمنين، ما يمكن، لأن يصير في الآية تكرار بدون حاجة، وهذا بعيد عن كتاب الله، يكرر كلام بدون فائدة هذا بعيد، حتى لو قاله شخص عادي لعد عيا، كان الكلام دون فائدة هذا عي في الكلام، كلام الفصيح يكون قليل الفاظ كثير المعاني، فهذه لا يمكن تأويلها. إذن القول الثاني أصح، النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فيه تفصيل، نقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر قد يقع منه بعض الذنوب لكنها صغائر وغير مقصودة، يعني ما يتعمدها، يعني مثل الأخطاء، لكنها في حقه تعتبر ذنوبا كإعراضي عن الأعمى مثلا، ومثل فداء أسر بدر جاعته من الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وأحيانا يدعو على شخص ما يستحق كقوله لمعاوية لا أشفع الله بطنه، وقوله للجارية لقد كبرت لها كبرت سنك، وأمثال هذه الأشياء التي تحصل بالطبيعة البشرية. فالله سبحانه وتعالى يعني سماها ذنوبا لعلو منزلته عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن كل ما علت منزلة العبد يشدد عليه، لا يعني إهانة بالإكرام له، لأنه منزلته عالية، كما قال الله عز وجل لنساء النبي عليه الصلاة والسلام من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب وضعفين، هذا خاص بنساء النبي عليه الصلاة والسلام لعلو منزلتهن. وفي المقابل ومن يقنت من كن الله ورسوله وتعمل صالحا نوتي أجرها مرتين، إذن هنا وهنا يعظم له الأجر ويشتد عليه الحساب. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنها ذنوب وغفرها له، ليغفر الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذه ليست لأحد إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام خاصة، ما في أحد يغفر له ما تقدم وما تأخر، وإذا كل الأحاديث الواردة في الفضائل غفر ما تقدم من ذنب، أي زيادة وما تأخر في ضعيفة، جاءت أحيانا في بعض الأحاديث في موضع موضعين في السنن غفر له ما تقدم به وما تأخر، لكن العلماء المحققون يقولون لا يصح شيء في هذا أبدا، ما في رواية صحيحة وتثبت في ذكر وما تأخر، لأن الإنسان لا يمكن يغفر له شيء لم يفعله، إنما يستغفر الذنوب الماضية، هذه خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام، نقول له ذنوب لكنها من هذا الباب، وغفر الله له بالآيات الواضحة، لم يشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك وضعنا عنك وزرك، ليغفر لك الله ما تقدم ذنبك وما تأخر، فذنوب مغفورة لكنها صغائر وغير مقصودة وليس فيه تعمد من هذا الباب، فهذا هو القول الوسط، وهو معصوم عليه الصلاة والسلام من الشرك والكذب والفواحش، كما قال تعالى ما كان لنبي أن يغل، ما كان يعني لا يمكن، يعني ما يتأتى، ما يقع، لا يحصل، هذا معناه ما كان، يعني لو قال لا نبي يغل هذا خبر عن الأنبياء، لكن هذا خبر عن فطرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنه يستحيل أن يغل، لأن الغلول سرقة ومن أبشع وأسوأ السرقات، أن يأخذ من الأموال العامة، فلا يمكن يقع من النبي لشرفه وطهارة معدنه، هذا هو القول الوسط. هل هو معصوم؟ نعم، معصوم من الشرك والفواحش والكبائر، ولكن قد تقع منه الصغائر ولا تدل، يعني وليس عن تعمد وإصرار، ولذلك إذا بين الله له رجع وتاب عليه الصلاة والسلام. هذا القول الوسط، إذن الأمر بالاستغفار على ظاهره، وأمره خاصة بعد فتح مكة لقرب أجله، وإذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، ما صلى صلاة بعد نزول هذه السورة كما تقول عائشة رضي الله عنها إلا قال في ركوع سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كان عليه الصلاة والسلام يقول في ختام المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كفار المجلس، وكان يقول عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 70 مرة، في رواية 100 مرة كلها في الصحيحين أو في أحاديهما، وفي السنن يقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة يقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. طيب هنا سؤال قد يقع في أذهان بعض الناس، لماذا يستغفر وقد جاءه الخبر أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ وهذا جاء في صلح الحديبة في السنة 6، عاش بعدها 4 سنين، وكان يستغفر يقول ما أصبحت يوما إلا استغفرت الله 100 مرة عليه الصلاة والسلام. بس الشكر يعني استغفار مو على ظاهره، استغفار شكر يعني مو لحقيقته لوجود الذنوب. إذا قلنا شكر معناه خرجنا عن بابه، أنه الشكر وحمد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يشكر الله بالقول، يحمد الله، وبالفعل يقام الليل حتى تفطرت قدمه، فلما قيل وقال فلا أكون عبدا شكورا. الشكر شيء والاستغفار شيء آخر. إيش بس تشريع، يعني ما عنده ذنوب تحتاج إلى استغفار لكنه يشرع. كل هذه أجوب، ليس في صميم الأمر، هذه يعني حواشي، أنه شكر أنه تشريع هم ليس. لكن السؤال هل هو يستغفر لوجود ذنوب ولا لا يوجد ذنوب؟ إذن لماذا يستغفر؟ نلجأ إلى قولنا شكر وقولنا التشريع وكذا. السؤال هل يستغفر وجود ذنوب أم لا؟ نقول يا أخوان هذه مسألة، يعني شفتوا النقاش الجدلي أحيانا يقول لك لماذا يستغفر؟ قد غفر الله له. طيب هذا كشف الغيب، الله سبحانه وتعالى كشف له الغيب وأخبره أنه في آخر الأمر سيموت ولا ذنب عليه عليه الصلاة والسلام. طيب بناء على إيش هذا الخبر الذي جاءه عن المستقبل؟ بناء على ماذا؟ على ما علم الله عز وجل من حرص على الاستغفار والبعد عن ذنوب المعاصي، والله علم الغيوب. هذا مثل قول الله عز وجل لأهل بدر اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. هل معناه أن أهل بدر صاروا يعصون عرحتهم؟ أن الله أعطاهم الخبر بالمغفرة لكل الذنوب، وعلم الله أنهم لن يشركوا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هل صار أهل بدر أكثر من 300 شخص صار يتساهلون في المعاصي؟ مستحيل. طيب لماذا الله غفر لهم؟ لعلمه أنهم سيزدادون شكرا بهذا الخبر. الله علم بذات الصدور أن هؤلاء من الخلص ومن أفاضل المسلمين، فالله عز وجل علم أنهم لا يزيدهم هذا الخبر إلا اجتهادا وشكرا وخوفا. هذا الواقع، ما في حد منهم فعل كبيرة واشتهرت عنه، أما زلات البشرية هذه ما يسلم من أحد، فالله عز وجل عليم بذات الصدور. هذا مثل أخبار العشر المبشرين بالجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد في الجنة إلى آخر. طيب هل واحد منهم ركن إلى هذا الخبر؟ ولا يجب عليه أن يعمل وجد واجتهد؟ يجب عليه أن يعمل. طيب إذا قيل له كيف تعمل وأنت خلاص جاك الخبر أنك من أهل الجنة؟ يقول نعم جاني الخبر من أهل الجنة بناء على علم الله سبحانه وتعالى أني سأستمر على الإيمان والعمل الصالح، فلا يزيدهم هذا الخبر إلا خوفا وجدا واجتهادا. عمر رضي الله عنه كان يبكي الليل والنهار وعنده خوف شديد مع أنه مبشر بالجنة، لكن يعلم أنه ما بشر إلا على هذا العمل، علم الله أنه سيستمر على هذا العمل. هذا مثل القدر، يجادل في القدر يقول طيب هذا مكتوب في بطن أمه أنه سعيد، طيب ما في إشكال السعيد ماشي أمره، طيب مكتوب لهذا أنه شقي خلاص، طيب مهما يسوي مهما يحاول لا يسلم. إذن صار فيه إشكال كيف يعذب والله قد كتب عليه أنه شقي، وعلم الله لا يتغير، كتب شقي سيكون يموت شقي مهما عمل، حتى أحيانا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. إذا الذي كتب شقي لا يمكن أن يكون سعيدا. طيب هل في ظلم؟ ما في ظلم، الله عز وجل علام الغيوب، علم سبحانه وتعالى أن هذا الشخص سيختار الكفر سواء عاجلا أم آجلا، سيختار الكفر باختياره لخبثه وسيموت عليه. الله يعلم ولا ما يعلم؟ يعلم، فكتب النتيجة قبل أن تقع لكن أخفاها عن الناس لئلا تكون حجة لهم. والعجيب أنها صارت حجة لبعضهم أو يعني مثار جدل، كأنه مو مقتنع فيها من الداخل لكن يجادل بالباطل، فكثير من الناس يتعلق بها مع أنها مخفية. واحد يقول له صلي يا أخي، ما يصلي، صلي يا أخي، يقولك يا أخي ادعو الله لي بالهداية، أنا ما هداني الله، لو هداني الله كان صليت. احتجاج بماذا؟ بالقدر، مع أن القدر سر مكتوب، كشف الله عز وجل لأناس يستحقون أن يكشف لهم، وكشفوا لبعض المجرمين من باب الوعيد المعجل، تبت يدا أبي لهب وتب، وأبو جهل الله عز وجل أنزل في آيات تدل على كفره، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فأخبروا بعاقبته قبل أن يموت، لا تعجيلا للعقوبة لهم. فهذا استثناءات يسيرة، لكن عموم الناس لا يدرون هل هو شقي ولا سعيد، ومع ذلك المبطلون يحتجون بهذا، يقول أنا ما هداني الله، ادعو الله لي، لو هداني الله كان صليت وصمت وفعلت واكتركت. واحتجاج بالقدر، هذه حجة المشركين، ذكر الله عز وجل قبل أن تقع للتحذير منها، لأنها حجة شيطانية. سيقول الذين أشركوا، ما قالوا إلى الآن، خبر عن المستقبل، آية مكية في الأنعام، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. أن المشيئة حجة في الشرك أو في المعصية ما في دليل، صح الله شاء المشرك أن يشرك ولا يقع في هذا الكون إلا ما شاءه، لكن كونه شاء أن هذا يشرك ليس دليل على الرضا بالشرك وليس حجة له. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه سيقول، وفي النحل، النحل نزلت بعد الأنعام، ماذا قال في النحل؟ وقال، خلاص وقع، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. يعني ها إحسان، فعل على الرسل إلا البلاغ المبين. إذن هل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ يعني هذا قطع للحجة، هذه شبهة ليست حجة، قطع لها، لأنه شو يقول؟ فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ الرسل قال لكم آمنوا بالله ومن لم يؤمن دخل النار، قامت الحجة ولا لا؟ قامت الحجة. ولو كانت، لو كان الاحتجاج بالمشيئة حجة نافعة لبينتها الرسل، لكن ما بينوها، ما قالوا أن من شاء الله أن يكفر أنه معذور، لا، ما في أي نص. هل قل هل عندكم من علم، يعني ولو قليل، لأن من للتقليل، ولو قليل أن الله عز وجل جعل المشيئة عذرا، ما في. هذه جاءتهم من الشيطان. وأتباع المشركين إلى اليوم يتمسكون بهذه الشبهة، والله أنا ما هداني الله، ادعو الله لي بالهداية، ولو هداني الله كان صليت، وأنا ودي أن يهتدي لكن ما هداني الله. سبحان الله، كأنه معذور، يعني خلاص الآن معذور لأن الله ما هداه. صحيح الله ما هداك لأنك ما طلبت الهداية ولا حرصت عليها، والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقوى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وسبح بحمد ربك، سبح بحمدي، جمع بين التسبيح والحمد، وهذا له شأن عظيم، ولذلك يتم الكمال بالكلمتين هاتين، التسبيح والحمد، لأن التسبيح هو تنزيه الله، والحمد وصفه بالكمال. إذن ما بقي شيء، كل عيب ونقص نفيته عن الله سبحانه وتعالى، كل الكمال أثبته لله، وش بقي؟ ما بقي شيء. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه في صحيح مسلم، والحمد وسبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض. سبحان الله، هذه الكلمة أشكلت على العلماء، فقسم إلى قسمين في فهمها كالتالي. الأول، بعضهم قال تملأني، يعني لو كانت هذه الكلمة لها جرم لملأت نصف ما بين السماء والأرض، والأخرى النصف الثاني، يعني قالوا لو كان لها جرما، لأن الكلام ما له جرم، شيء معنوي يسمع بالأذان لملأت ما بين السماء والأرض. وبعضهم قال أجرها ثوابها الذي يكون يعني يعد لمن قالها لو هذا الثواب يملأ ما بين السماء والأرض. بعضهم قال هي نفسها وبعضهم قال ثوابها يملأ ما بين السماء والأرض. وعند يعني التفكر أو التدبر يمكن نقول القولان يمكن يجتمع فيقال هذه الكلمة عظيمة، صحيح أنا ما لها جرم، الله عز وجل خلق المخلوقات بعضها حسي كالجبال والبحار، بعضها معنوي مثل السمع والبصر والحياة وكذا، أشياء معنوية، فهذه لو كانت جرما لكان هذا قدرها وعظمتها، ولكن هذه المعاني تتحول يوم القيامة إلى أجرام. إذا قال والحمد لله تملأ الميزان، طيب تملأ الميزان كيف؟ لأنها تأتي لها جرم. وهل في أمثلة على الأعمال الصالحة أن يصير لها أجرام في الآخرة؟ نقول نعم، سورة البقرة والعمران تأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان، نفس غمام وغياية نفس، غمامتان أو كفرقان من طير صوار وتحاج عن صاحبه، والقرآن يلقى صاحبه كالرجل الشاحب، يعني القرآن يأتي مقابل صورة رجل شاحب، ليس نفس القرآن، لا، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق صفة الله، لكن ما الذي يجي يأتي بصورة رجل؟ هو ثواب القارئ، الثواب، ولها نظائر كثيرة، يأتي هذا العمل المعنوي تحول إلى جسم ويأتي يوم القيامة ويوضع في الميزان، وهذا يعني معنى متقارب، يعني الكلمة هذه عظيمة لكن ما لها جرم محسوس، يوم القيامة تتحول إلى أجرام توضع في الميزان فيمتلئ، لأن يتم بهما الكمال، سبح بحمد ربك، نزه التنزيه ما يكفي، التنزيه ما يكفي، لكن يتم بالحمد، الحمد وحده ما يكفي، يمكن شخص يكون له محامد وله مساوئ هذه بتلك، لكن لا يتم الكمال لا بنفي المساوئ وإثبات المحاسن. طيب أيهما الأول؟ هو لا يضرك بأين بدأت، هذا ثابت صحيح مسلم، لكن دائما يأتي التسبيح قبل التحميد في النصوص، سبحان الله بحمده، سبح بحمد ربك، سبحان الله بحمده، وكثير من النصوص التسبيح يسبق التحميد، ما المناسبة؟ لماذا؟ لأن يقولون التخلية قبل التحلية، هذا شيء معروف عند الناس، إنسان عنده بيت انتهى من البناء أول ما يبدأ بماذا؟ بالغسل والتنظيف، ما يمكن يضع التحلية الفرش والأثاث قبل التنظيف، يبدأ بالتنظيف، إذا أخلاه من الشوائب والأوساخ بدأ بالتحلية، واحدة ما تنفع، لو نظفه تركه بدون أثاث ما يسكن، لو وضع الأثاث بدون تنظيف ما يصلح لأنه يعني متسخ في أوساخ بقايا كذا. في عندك سؤال؟ يعني قالوا سبحان الله تملأ الميزان، سبحان الله الحمد لله تملأني، ما قال أجرهما يملأ الميزان، لكن كيف تملأ وما لها جرم؟ هنا السؤال، كيف تملأ وهي ليس لها جرم؟ كلام ما له جرم، ما يرى الكلام في الهواء، كلام يسمع بالأذن، فقالوا إنها لو يعني هذا ضرورة لأنه ما لها جرم، هذا ما هو محل خلاف، كل واحد يعرف الكلام ما يرى بالعين ولا يحس باليد فليس لها جرم، فإذا نقول لو كان لها جرم يعني يبين أنها عظيمة جدا، هذه الكلمة ما تشوفونها تسمعونها فقط وكأنها بسيطة لكن هي عند الله عظيمة جدا، لو كان لها جرم لكانت نصف ما بين السماء والأرض والثاني نصف الثاني، وذلك يقول عليه الصلاة والسلام حب الكلام إلى الله أربع، لا يضرك بين سبحان الله والحمد لله ولا الله والله، حتى النبي عليه الصلاة والسلام رتبها سبحان الله والحمد لله، وقال رواه مسلم حديث ثاني حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم أيضا قال لأبي ذر ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال سبحان الله وبحمده. والحديث الثالث في الصحيحين كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده. فينبغي أن يكثر منها في الليل والنهار وفي ذهاب المسجد وفي إيابه وذهابه هنا وهناك. لو استغلينا الطريق للمسجد إلى البيت يسبحنا في اليوم أكثر من 1000 تسبيح، ممكن يصل 2003 و4. لكن كثير الناس في غفلة، نسأل الله العافية. وسبح بحمد ربك يعني سبح بحمدي يعني متلبسا بحمد ربك، يعني اجمع التسبيح مع الحمد لا تفردها، يعني تسبح فقط لا اجمع سبحان الله وبحمده. هذا معنى سبح بحمدي، يعني سبح متلبسا بالحمد إما في نفس الكلمة سبحان الله وبحمده أو بعدها سبحان الله الحمد لله والله أكبر، يعني لا تخلي التسبيح من الحمد والعكس، اجمع بينها. سبح بحمد ربك، ما قال بحمد الله، هنا بحمد ربك لا دلالة واضحة أنه هو ربك الذي خلقك والذي يرزقك والذي يملكك صاحب النعمة عليك، فسبح بحمده لأنه هو المنعم يستحق الحمد، حتى لو ما كان في جنة ولا نار الله يستحق أن تسبح بحمده أبدا، لأنه هو المنعم ونعمه لا تعد ولا تحصى. وإذاك أهل الجنة وش يبقى معهم من الأعمال الصالحة؟ تسبيح، كل شيء ينتهي، الصلاة انتهت، قراءة القرآن، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع اسمه حارثة ابن سراقة الظاهر، حارثة ابن سراقة قال سمعت قراءة لحارثة في الجنة بعد موته، أنه شيء استشهد في بدر رضي الله عنه، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أصاب الفردوس، ويقول سمعت قراءة في الجنة لحارثة فذلكم البر فذلكم البر. فهل في الجنة عمل صالح قراءة قرآن؟ هل في الجنة قراءة قرآن؟ نقول في البرزخ فيه، هذا أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في البرزخ، روح حارثة في الجنة وجسده مدفون في الأرض، فروحه في الجنة ويقرأ قرآن، هذا ثابت صحيح رواه الإمام أحمد سند صحيح. لكن هل يستمر قراءة القرآن في الجنة؟ ما في نص إلا هذا فيما أعلم، ما في غيره. قل في البرزخ ثبت قرأ حارثة، لكن هل نأخذ من دليل عام أنهم يقرؤون القرآن في الجنة بعد الدخول؟ الله أعلم. الذي جاء بالنص هو عمل واحد، الذكر تسبيح، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، يعني يتلذذ به ولا يشعر به ولا يشق عليه ولا يقطع عن الحديث، يتحدث ويسبح يتحدث ويسبح، مثل ما يتنفس يقرأ قرآن تنفس، يتكلم وتنفس، يأكل مع النفس كذلك يكون كالنفس. الله أعلم في نفس الجنة ولا لا، الله أعلم، ما الجنة ما تقاس على الدنيا، فيعني ما سكت عنه نسكت عنه. وقل واحد هل الناس يتنفسون في الجنة في رئتان وتنفس وكذا؟ نقول إيش؟ الله أعلم، أنه ما عندنا خبر ولا يمكن نقيس الآخر على الدنيا. نقف على حد النص، ما في قضاء حاجة صحيح، لا يتبولون يتغوطون يتمخطون ولا يبصقون، نقف على النص. حياة غيبية لا نعرف منها إلا ما أخبرنا. فهذا يعني محبة الله عز وجل للذكر هو الذي يبقى، وجميع الأعمال انتهت بالموت. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، هذه في 3 أقوال في تفسيره، أشهرها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال هي الصلوات الخمس، لكنها تذكر بالجملة، وجاءت النصوص في القرآن تفصلها، وجاءت الحديث واضحة تماما في بيان كل ما يتعلق بالصلاة. سبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، بالعشي يعني أول النهار وآخر النهار، صلاة الفجر وكذلك صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه في أول النهار وهذه بالعشي اللي هو بعد الزوال ويدخل فيها ما بعده بالجملة. هذا القول. القول الثاني أنها صلاتان فقط، كانت هذه قبل الهجرة، ما فيها دليل واضح صريح، لكنه قول قاله الحسن صلاتان، كان قبل الهجرة كانوا يصلون صلاتين، صلاة في الصباح ركعتين، صلاة في العشي يعني بعد الزوال ركعتين فقط، ثم شرعت الخمس بعد المعراج كما في الأحاديث المعروفة، وجاء جبريل السلام صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام خمس مرات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في أول وقت، ثم جاء من الغد صلى به الصلوات الخمس في آخر وقت، وقال يا محمد الوقت بين هذين، الوقت بين هذين، تفصيل الصلاة الخمس بعد المعراج. هل قبل المعراج في صلاة؟ هذا في أقوال لكن ما أعرف في دليل واضح، فالله أعلم. وقيل أن المراد تسبيح الذكر، سبح بحمد ربك قبل العشي والإبكار، يعني أذكر الله سبح وهلل في أول نهار في آخره، وينبغي أن يحرص على افتتاح اليوم بالذكر واختتامه بالذكر، أوراد الصباح أوراد المساء استغفار آخر الليل وبالأسحار المستغفرون، النهاية والبداية لها شأن، الختام والبدء له شأن، فتحاول تختم ليلك بالذكر استغفار، تستفتح يومك كذلك بالاستغفار والذكر، وتختم نهارك كذلك بالاستغفار والذكر في آخر العصر قبل الغروب، هذا أيضا له شأن لأنه ختام اليوم. في الخير والشر له شأن، وذلك تحبسون في قوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة، فسرت بصلاة إيش؟ العصر، آخر صلاة في اليوم من صلوات النهار. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلم الله أو أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم ورجل باع سلعة بعد العصر فحلف بالله أنه أخذ بكذا وهو على غير ذلك، حلف كاذبا بعد العصر. لماذا ذكر بعد العصر مع أن الحلف كاذبا من أكبر الكبائر في أي وقت، لكنه ختم نهاره بهذه المعصية الكبيرة فصارت أشد إثما من لو حلف في منتصف النهار. فلا شك أن البدء والختام له شأن، إذاك تبدأ تختم صلاة الليل بالوتر وأفضل وقت والاستغفار، تبدأ صلاة الفجر بسنة سن الراتب وصلاة الفجر، ثم يختم اليوم صلاة العصر، وذلك جاء فضل عظيم لهاتين الصلاتين. هذا القول الثالث أن مراد بصلاة الفجر وصلاة العصر خاصة، أن هذه لها فضل أكثر من غيرها. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من صلى البردين دخل الجنة، متفق عليه، من صلى البردين الفجر والعصر. الحديث الثاني في صحيح مسلم لن يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، تفضيل هاتين الصلاتين. وفي حديث اخر من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، الحديث الثاني من فاتته صلاة العصر فقد فكأنما وتر اهله وماله. ايش معنى فاتته صلاة العصر؟ يعني فاتته كيف؟ فاتته الجماعة ولا فاته الوقت؟ الوقت، يعني ما صلى إلا بعد غروب الشمس بدون عذر، هذا اللي فاتت صلاة العصر. حصلت لمن؟ من الأنبياء
سليمان
عليه السلام، شغل بالخيل فتاب وذبح الخيل صدق بلحمها توبة إلى الله، فغفر الله له وأبدله خير منه وهي الريح. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما صحيح مسلم حديث ابن البصرة الفاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر بالمخمص بين مكة والمدينة، وقال إن هذه الصلاة قد عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين. هذا خاص بالعصر، يعني كل ما صليت العصر في الوقت مع الجماعة الأجر مرتين، الفجر أجر واحد، كذلك وقت الصلوات إلا العصر فيها نص خاص وله كان لأجره مرتين، فضل من الله. لماذا؟ لأن العمل الصالح في 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 يعني بين المفرطين يزيد فضله وأجره. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود في ضعف لكن يتحسن قوي بالشواهد حسن بالشواهد، فإن من ورائكم أيام الصبر، كثرة الفتن وكثرة الزائغين، فإن من ورائكم أيام الصبر، العامل فيها أجر كم؟ 50، يعني مو بعشر ولا 20، 50. قالوا منا يا رسول الله أو منهم؟ قال بل منكم. هذا شيء فوق العقل، يعني شخص في آخر الزمان في وقت الفتن يكون أجرك يعدل أجر 50 صحابي، شيء يعني ما تبغى. والرسول عليه الصلاة والسلام مش يقول عن الصحابة فإن أحدك لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة. هذا فضل الصحابة وهذه أجوره، وهذا الآن بيأخذ أجر 50 صحابي. لماذا؟ ما السبب؟ لأنه عمل في وقت صعب، قابض على الدين كقابض على الجمر، فعظم أجره لكثرة الفتن وصعوبة العمل. وجاء عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام العبادة في الهرج، الهرج وقت الحروب والفتن الكبار، العبادة في الهرج إيش؟ كهجرة إلي، مو بهجرة فقط، كهجرة إلي، كانوا هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني شيء عظيم. وحديث السوق إذا صح احنا بالشواهد في خلاف معروف يعني في ضعف، لكن الألباني قال له 6 طرق حسنه بالشواهد، وعند الترمذي ضعيف لكن يقول بمجموع الطرق يتقوى الحديث، في فضل عظيم. بعض العلماء ضعفوا لأجل كثرة الفضل، يعني فضل عظيم جدا. ذكر يسير، من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وحي لا يموت، بيد الخير وهو على كل شيء قدير، ما يتجاوز ثواني. ما فضله؟ كتب له 1000 و1000 حسنة، 1000 و1000 يعني مليون، وحط عنه 1000 و1000 سيئة، مليون. وش الثالثة؟ الظاهر فيه الدرجات، إذا متأكد من عبد الرحمن هل فيه الدرجات؟ الظاهر اللي أذكر فيه الدرجة، ورفع له 1000 1000 درجة، مليون درجة. وش الرابعة؟ وبني له بيت في الجنة. بعض المقالة ما صح، لأنه فيه فضل كبير على عمل يسير. هذا يدل على أن الراوي أخطأ في بهذا الحديث. علمهم يعني المعروف المشهور عند علم تضعيف الحديث، لكن الألباني يحسنه بالشواهد. والله أعلم، قال الإنسان طيب إذا كان في حديث مختلف فيه في فضائل الأعمال فلا بأس، هذا معنى التساهل في فضائل الأعمال، لأنه ذكر مشروع ما في شيء، ما في معنى إلا موجود في الحديث الآخر، لا إله إلا الله لا شريك له الآخرة، ذكر مشروع. لكن تخصيصه بالسوق هذا هو اللي في الحديث، وحديث ليس مجمعا على ضعفه، حتى لو حسن واحد من العلماء يدل على أنه ليس شديد الضعف، ما أجمع العلماء على ضعفه، فيعمل به في الفضائل، فإنسان يعني يقوله إذا دخل السوق ومخسر شيء، إن كان حديث صحيح حصل له هذه الفضائل العظيمة، وإن لم يكن صحيحا فهو لا يعد مبتدعا لأنه معتمد على نص وغير يعني مجمع على ضعفه، وأيضا ذكر مشروع ما في شيء. وعموما الذكر في السوق له فضل، حتى لو أي ذكر سبحان الله والحمد لله ولا الله، لماذا؟ لأنه محل الغفلة، هذا الشاهد من حديث أنه هذا الفضل العظيم، لأن هذا يذكر الله في محل الغفلة والذنوب والمعاصي، يكثر في السوق المعاصي المتنوعة، وهذا يذكر الله في محل المعصية. نسأل الله التوفيق. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله.